سيدنا الطاهرين الجاس المحديين لا سيما على بقية الله في العالمين ولا عقوبة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول التكرس بمن غير محذور الدم، سواء كان نساء المشركين والكفار أو غيرهم من المسلمين أسار المسلمين عندهم، وقلنا أن الميزان هو الضرورة، لا يجوز قتل غير المسلم وغير محذور الدم من غير المسلمين كذلك كنسائهم أو أطفالهم أو مرضاهم أو مجانين وما شابه ذلك إلا عند الضرورة. إذا كان هناك ضرورة في هذا الأمر يجوز من باب اختيار أقل المحذورين، ومن باب أن الضرورات تبيح المحذور المحذور. هناك تفسير لبعض فروعها من العظام كفخر المحرم رضوان الله عليه، حيث هو يفصل بين ما كان إلى الحرب حربا دفاعيا أو حربا دعوية. وفي حرب الدعوي يقول إذا كان مسلم لا يجوز قتله، وإذا كان غير مسلم التوس يجوز قتله. كلامه هكذا: إذا تترسوا بمن يحرم قتله كنسائهم أو صبيانهم أو بمسلم، فإما أن يكون الجهاد دافعا عن المسلمين لأن قصدهم الكفار أو للدعوة، والكفار قصدهم الدفع عن أنفسهم. فإن كان الأول رمى التورس مطلقا، وإن كان الثاني فإما أن يحتمل الحال تركهم أو لا. فإن كان الثاني رمى التورس غير المسلم لما رواه الشيخ رحمة الله عليه عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام في الرواية المتقدمة في إلغاء السم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماهم بالمنجنيق في الطائف وفيهم النساء والصبيان، ولأن الكف عنهم يفضي إلى تعتيل الجهاد، ولأنه يجب على كل مسلم بذل نفسه فلا يقع المخاطرة على غير المسلم، ويحتمل ضعيفا عدمه للنهي عن قتل النساء والصبيان. وأما الترس المسلم فلا يجوز رميه لقوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية، ويحتمل الجواز لما تقدم. في هذا البيان كما عرفتم أنه يقول: إذا تدرسوا بمن يحرم قتله كنسائهم أو صبيانهم أو بمسلم، فإما يكون جهاد دافعا عن المسلمين بأن قصدهم كفار، يعني الكفار هم الذين هجموا على المسلمين والمسلمين هم المدافعون، أو للدعوة والكفار قصدهم الدفاع عن أنفسهم، أن المسلمين هجموا على الكفار لدعوتهم كما بينا بالنسبة إلى حرب الابتداء الذي ذهب إليه كثير من الفقهاء. قلنا معناه أن على الإمام أن يهجم على غيرهم من النحل، غير المسلمين من النحل، لإدخالهم في الإسلام، وهذا حرب دعوي للدعوة أو للدعوة، والكفار قصدهم الدفع عن أنفسهم، هؤلاء يدافعون عن أنفسهم. ثم أقول: فإن كان الأول رمي الترس مطلقا، إذا كان الدفاع فالذين تترسوا بهم سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين يرمى. لماذا؟ لأن المسلمين يجب أن يدافعوا عن أنفسهم، ولا يتم الدفاع إلا بقتل هؤلاء الذين صاروا ترسا للعدو سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وإن كان الثاني، يعني إن كان الحرب للدعوة والكفار هم المدافعون عن أنفسهم، وإن كان الثاني فإما يحتمل الحال تركهم أو لا، يعني إذا نحن تركناهم هم يتركوننا أو لا، في بادئ الأمر نحن هجمنا عليهم، ولكن الآن إذا توقفنا هم كذلك يداومون على عملية القتال. يقول: فإما أن يحتمل الحال تركهم أو لا. فإن كان الثاني رمي الترس غير المسلم، هناك أنه جعل الشق الأول أمرا مفهوما عنه، يعني إذا كان هؤلاء يسلكون فلا بد من تركه ألا يقاتلوا أو تركوا بالحرب لفترة حتى ينتهي ترس هؤلاء الذين غير مهدور الدافع. ولكن إن كان لا هم لا يسلكون إذا لا يسلكون لا يجوز قتل يجوز قتل غير المسلم ولا يجوز قتل المسلم هكذا يقول. فإن كان الثاني يعني الحرب حرب دعوي والعدو لا يترك يعني بعدما هجمنا عليهم ولو نحن كنا مبتدئين في الحرب نحن بادرنا إلى الحرب ولكن العدو بعدما بادرنا إلى الحرب نحن إذا سكتنا هم لا يسكتون عنا. في هذا الفرق يقول فإن كان الثاني رمي التورس غير المسلم يقيد قتل هؤلاء الذين تترسوا بهم إذا كانوا غير مسلمين لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث حديث حفص الذي قرأناه على أسمائكم في الأيام الماضية عن أبي عبد الله عليه السلام في الرواية المتقدمة في إلقاء السم والسمع بالفتح أصح ولو أنه سمعت أن من يتكلم باللغة العربية يضم السين ولكن أظن أن الفتح أصح من السين. على كل حال هنا أشار إلى رواية حفص بن غياث وفي رواية حفص بن غياث ليس الكلام عن السم كلام عن إطلاء النار وأن ما شابه ذلك فالإمام يجبز ذلك وقرأناه مرارا وكرارا على أسمائه ولكنه قال في إلغاء السم هذا الدليل الأول. والدليل الثاني الذي يقوم به أنه يقتل هؤلاء التورس إذا كانوا غير مسلمين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماهم بالمنجنيق في الطائف وفيهم النساء والصبيان هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث ولأن الكف عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد إذا المسلمون كفوا عن هؤلاء الذين تترسوا بهم ولم يقتلوهم ووقفوا عن القتال هذا يصير سبب لتعطيل القتال لأن لا يؤقل القتال لابد من قتل هؤلاء الذين أمام العدو حتى يفتح القتال إلى المقاتلين ويقاتلوهم لأنه فعل ذلك. الدليل الثالث ولأن الكف عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد. والدليل الرابع ولأنه يجب على كل مسلم بذل نفسه فلا يقع المخاطرة على غير المسلم. هذا التعبير الذي جاء به شيء من القمول في هذا التعبير ولكن الوجه الصحيح الذي يمكن في بيان هذا الكلام أنه أراد بأنه نفس المسلم نفس عزيزة ولكن مع ذلك يجب عليه أن يبذل نفسه في سبيل الجهاد فنفس هؤلاء الكفار الذين ليسوا أهل الجهاد ولكن العدو تترس بهم أهون من نفس المسلمين. فإذا كان المسلم يجعل نفسه بين أكفه ويعرضه في بعض الحلاق أو القاتل وبعبارة أخرى يضحي بنفسه النفيسة فالتضحية بنفس هؤلاء المشركين أو الكفار الذين ليسوا من المقاتلين كالنساء والصبيان أو المرضى والمجانين أرخص نفسهم من نفس المسلمين. فعلى ذلك ما دام أهمية الجهاد إلى درجة على المسلم أن يضحي بنفسه ويجعل نفسه في مقاتلة القاتل فجعل نفس العدو يعني هؤلاء غير المقاتلين منهم أولى. هذا الكلام ولأنه يجب على كل مسلم بذل نفسه فلا يقع المخاطرة على غير المسلم. ثم بعد بيان هذه الأدلة يقول ويحتمل ضعيفا عدمه للنهي عن قتل النساء والصبيان حتى إذا كانوا من غير المسلم لا يجوز. لماذا؟ لأنه هناك ورد النهي عن قتل النساء والصبيان كما رأينا ثلاث روايات كان فيها النهي عن قتل النساء والصبيان. هذا شق من المسألة يعني إذا كان هذا التورس من الكفار نسائهم أو صبيانهم أو مجانينهم وما شابه ذلك وأما التورس المسلم فلا يجوز رميه لقوله تعالى فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية، فيحتمل الجواز لما تقدم في. فعلى ذلك هو يرى أنه إذا كان القرص غير مسلم ولو كان غير محلول الدم لا يجوز قتله في حالة العادية، في حالات العادية، ولكن بما أنه الآن تكرسهم يجوز قتله. ولكن إذا هم جعلوا من المسلمين قرصا تترسوا بالمسلمين لا يجوز قتلهم، لقول الله تبارك وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات إلى آخر الآية. هنا هل الآية المباركة لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات؟ وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة هو الله تبارك وتعالى يقول وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. هذا إشارة إلى قضية فتح المكة، أن رسول الله فتح المكة من دون إراقة الدم، فالله تبارك وتعالى كف أيدي المسلمين عن قتل المشركين وكف أيدي المشركين عن قتل المسلمين، ما صار أي قتال، لا هؤلاء شهروا السيف على المسلمين ولا المسلمين شهروا السيف عليهم، بل كان عندما دخل أصحاب رسول الله جيش رسول الله إلى مكة المكرمة بعض هؤلاء الذين كانوا مقدمة الجيش بدأوا ينادون اليوم يوم الملحمة، اليوم تصبح حرمة، فرسول الله أرسل عباس أن يقول اليوم يوم المرحمة ونهى عن القتل. فالله تبارك وتعالى هو الذي يقول هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لضبط مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. هنا يبين حالة هؤلاء المشركين، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، منعوكم أن تدخلوا المسجد الحرام ومنعوكم أن توصلوا هديكم إلى المكة المكرمة، لأن مكان الذبح للعمرة يكون في مكة المكرمة. والهدي معكوفا أن يبلغ محله، معكوفا بمعنى ممنوعا، منعوكم أن تتقدموا، يعني أوقفوكم في مكانكم. الاعتكاف بمعنى الوقوف في مكان واحد، فهؤلاء في الهدي منعوكم وجعلوكم عاكفين في الطريق واصطرتم أن تذبحوا ذبيحتهم هناك. ثم يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن قتؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني نحن فعلنا هكذا، نحن كففنا أيديكم عنهم وأيديكم عنهم لما كان هناك رجال من المؤمنين ورجال من المؤمنات وأنتم ما كنتم تعرفونهم، فكان يصير أن أنتم تفأوهم تدوسوهم وتهلكوهم، فالله تبارك وتعالى رعاية لهؤلاء فعل ذلك ليدخل الله في رحمته من يشاء. إما المراد كان هناك من المؤمنين الموجودين والمؤمنات الموجودات في مكة المكرمة، ولو كانت الهجمة على أهل مكة لقتل هؤلاء كذلك، يديسوا بالأرجل هؤلاء، والله تبارك وتعالى رحمة لهم كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم. وإما المراد هؤلاء الذين أتوا بعد ذلك، بعد فتح مكة كثير من الناس أسلموا، ولو لم يكن ذلك لقتل هؤلاء، فالله تبارك وتعالى حرصاً على حفظ النفوس كف أيديكم عنهم وأيديكم عنهم وأيديهم عنكم. فمن ذلك نعرف أن الله تبارك وتعالى فعل ذلك، فنحن كذلك علينا أن نكف أيدينا عن هؤلاء المسلمين الذين تترس الكفار بهم حفظا لنفوسهم وحرصا عليهم. وجه الاستدلال هذا، فعل ذلك هو رضوان الله عليه، استدل إلى كلا شقي المسألة، لجواز قتلهم استدل بأربع أدلة، ولعدم جواز قتلهم إذا كانوا من المسلمين استدل بالآية المباركة. فنحن لابد من دراسة هذه الأدلة. استدلاله بخبر حفص لجواز قتل غير المسلم. خبر حفص الذي قبل أن سمعتم هذا الخبر، سألت أبا عبد الله، حفص يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارة من المسلمين والتجار؟ فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء. فهذا الحديث استدل به رضوان الله عليه لجواز قتل الكفار إذا كان الكفار تتربص بمن غير محرم الدم من النساء والأطفال والمجانين وما شابه ذلك. هنا استدلال بهذا الحديث، أولا إشكالنا على هذا الحديث ضعيف السند كما ذكرنا سابقا، فليس لا يمكن أن نستدل بها للحكم الشرعي. وثانيا هذا الحديث ليس خاصا للكفار، هذا الحديث يقول حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار. فعلى ذلك إذا أخذنا بهذا الحديث لابد أن نأخذ هذا الحديث بصفحة واحدة دفعة واحدة، فيشمل المسلم وغير المسلم، لأن في الحديث والأسارى من المسلمين. فعلى ذلك لماذا أنتم تخصصون جواز القتل بغير المسلمين؟ فإذا جاز القتل فيجوز قتل المسلم وغير المسلم لمجيء أسارى المسلمين من خلال وللنساء والصبيان والشيخ الكبير والتجار. فعلى ذلك تخصيص الحكم لغير المسلم لا وجه له ما دام هذا الحديث يعمم بين المسلم وغير المسلم، وذكر هؤلاء بالتصريح. هذا ثانيا. فعلى ذلك كيف أنتم تستدلون بدليل وتأخذون الدليل بالنسبة إلى الكفار ولا تأخذونه بالنسبة إلى المسلمين؟ وثالثا نحن قلنا أن هذا الحديث لا يدل على قتلهم ولو لم يكن هناك ضرورة، كما أرادوا أن يستدلوا به سابقا، استدلوا بجواز قتل الترس ولو لم يكن الأمر محصورا على قتلهم، أجازوا هذا الأمر. نحن قلنا هذا لا يدل على ذلك، هذا يدل على أنه إذا كان هناك إصرار في قتلهم يجوز قتلهم، لأن قوله عليه السلام في آخر الحديث يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء، يعني الأمر يدور بين الأمرين، إما أن تقتلوهم وإما أن تمسكوا من الحرب. أن الحديث ينهى عن الإمساك عن الحرب، يعني إنسان هؤلاء كانوا مسترين بين مخيرين بين الأمرين، إما القتال وقتل هؤلاء وإما عدم القتال، فلن يكون هناك شق ثالث أن نختار طريقا بالمداومة على القتال من دون قتل هؤلاء. فعلى ذلك قلنا أن الدليل أخص من المدعى. فعلى ذلك هنا هذا الحديث أصلا لا يدل على جواز قتل التورس إذا لم يكن هناك ضرورة من الاستراحة، فلا يمكن الاستدلال بهذا الحديث. هذا أول، يعني بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني فعل رسول الله في قضية طائف، أن رسول الله في طائف أمر بالمنجنيق وأرسل النار أو الحجر ما أشياء اللي كان يرسل بالمنجنيق على أهل طائف، ففيهم النساء والصبيان وكذا وكذا. أولا هذا قضية تاريخية لم يأتي له دليل موثق أن يثبت لنا أن رسول الله فعل ذلك فعلا، لأن كثير مما جاء في التاريخ لم يكن له أصل، وخصوصا قلنا أن هناك كان حرص على تبرير ما يفعله الملوك بعد رسول الله من ملوك بني أمية وبني العباس، كان بما أن الملوك من عادتهم الحرب وقتال ليوسعوا نطاق حكمهم، كان الفتوحات من المفاخر بينما الفاتح ليس من المفاخر، يعني فرض الحكم عليهم وقتلهم حتى يستسلموا، هذا ليس فضيلة. ولم يفعل رسول الله ولا علي بن أبي طالب ولا إمام الحسن عليه السلام، وإنما كان عمله بعض الخلفاء وبعض خلفاء بني أمية وبني العباس. فعلى ذلك أن يكون مثل هذه الأحاديث لهذا الشيخ من الموضوعات ليس من البعيد. وعلى فرض أن نقول هذا حديث صحيح وليس بصحيح، كذلك هذا قضية في واقع، قضية خارجية، وكما قلنا مرارا وكرارا القضايا الخارجية لا تدل ولا تعمم إلا إذا علمنا وجه فعل فعل. إذا علمنا أن فعل رسول الله مع هؤلاء إيه؟ لأنهم كانوا كفار يجوز العم دائما، ولكن إذا كانت هناك ظروف معينة، ظروف خاصة دعيت إلى هذا الفعل، ونحن لا نعرف، فلا يمكن أن نثبت في كل قضية أن يكون هكذا. بأمارة أخرى، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ولكن تشخيص أنه أمثال هذا أمر غير مقدور ولا يمكن. فلا نستطيع نحن ننقح المناط، أن المناط كان أنهم كفار ولذلك فعل بهم هكذا، لا دليل على هذا الأمر. فلا يمكن الاستدلال بما ذكر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن الكف عنهم يستلزم تعتيل الجهاد، إذا كان هكذا فالكف عن المسلمين كذلك يلزم تعتيل الجهاد، لأننا نريد أن نجاهد ونقاتل الكفار، فإذا هم تترسوا بالمسلمين ونحن امتنعنا من القتال فقد أبطلنا الجهاد. ولذلك نحن قلنا إذا كان الجهاد ضروريا يجوز قتل كل من كان ترسا لهؤلاء سواء كان مسلما أو غير مسلم، إذا انحصر الأمر على قتلهم. ولذلك في هذه المسألة استدلال بهذا الأمر كذلك لا يمكن، لأنه إن قلنا أن هذا يستلزم تعتيل الجهاد، يستلزم تعتيل الجهاد سواء كان الترس مسلما أو غير مسلم، لا فرق من هذه الناحية. وإذا لم يلزم تعتيل الجهاد فكذلك في كلا الشقين. فالتفصيل بين جواز قتل غير المسلم وعدم جواز قتل المسلم هذا كذلك لا وجه له ولا يمكن الاستدلال بذلك. أما الاستدلال بأن يجب على المسلم أن يخاطر نفسه في الجهاد، ونفس المؤمن أعز من نفس الكافر، فعليه أن يجعل نفس هؤلاء الترس الغير المسلمين في المخاطرة ويقتلهم. هذا كذلك أظن أنه ليس إلا قياس، بما أنه يجب علينا أن نضحي بأنفسنا للقتال فنقارن بين نفسنا ونفس هؤلاء الترس الذين هم المفروض غير محبين للدم، نساء أطفال يجب لنا أن نقتلهم، لأن نفسهم أخف من نفسنا أو نفسنا أعز من أنفسهم وهم أرخص منا. هذا مجرد القياس أو استحسان، ولا يمكن كشف الأحكام الشرعية الاستنباط في الأحكام الشرعية على حسب القياس والاستحسان. فعلى ذلك هذا الدليل كذلك ليس تماما، فكل الأدلة الأربعة التي أقامه المرحوم في إيجاع القواعد في شهادة قواعد فقه المحققين لا يمكن قبلها. أما بالنسبة إلى الشق الثاني الذي استدل بعدم جواز قتل المسلم إذا كان من الترس، استدلالا بقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، كذلك لا يمكن إثبات هذا الحكم بهذه الآية المباركة. لماذا؟ لأن في هذه الآية المباركة لم يأتي أمر ولا نهي. لو كان هناك نهي عن قتل الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات نعم كنا نقول لا يجوز، ولكن الله تبارك وتعالى كف أيديكم عنهم بأيديهم عنكم، ما كف بأمر أو نهي، إنما جعل الرعب في قلوبهم حتى ما شهروا السيف، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما قتلهم. وعدم قتل رسول الله هؤلاء لم يكن عند التحام الحرب، لم ينتهي الحرب. كلامنا في التحام الحرب، هل يجوز قتل الترس أو لا؟ هم ما تترسوا بأحد، هم كانوا في بيوتهم في مدينتهم، ولم يقوموا ولم يقفوا في وجه المسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدخلوا إلى بيوتهم ويغلقوا الأبواب، أو يأتوا إلى مسجد الحرام، أو يذهبوا إلى بيت أبي سفيان، ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فتم الأمر. فعلى ذلك كيف يمكن أن نستدل بهذه الآية المباركة أنه لا يجوز قتل المسلم إذا كان ترسا؟ لا يدل على ذلك. نعم، أن فضل الله تبارك وتعالى وعنايته شملت المسلمين وغير المسلمين، حيث أن الله تبارك وتعالى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فعلى ذلك هذا الاستدلال كذلك غير صحيح. فنحن على ما قلناه سابقا بأنه الميزان أنه لا يجوز قتل غير مهدور الدم إلا عند الاضطرار، سواء كان هذا المهدور الدم من المشركين والكفار، نساؤهم رجالهم وأطفالهم، أو كانوا من المسلمين كالحصار المسلمين بأيديهم ومن يعيش معهم من المسلمين. على كلا التقديرين نعم، قد يكون يعني هذا عمل الإمام أن يقيم ويقارن بين الأمرين، هل نفوس هؤلاء أهم أو الانتصار في الحرب. قد يكون إذا لم ينتصروا في الحرب العدو يعود عليهم ويقتل عدد أكبر من ذلك ويفسد في الأرض ويمنعهم عن دينهم، وقد يكون لا يمكن. فعلى ذلك التقييم بيد الإمام. نعم، قد يكون إذا كان هذا القتال التداوم على القتال سبع لقتل الترس المسلم هذا ليس مناسب، ولكن غير مسلم واقعا بما أن قيمتهم أقل من المسلمين، هذا التقييم على عهدة الإمام وقائد الميدان أن يقيم هذا الموضوع حتى يأمر بقتل الترس أو ينهى عنه. فللكلام كذلك تتمة إن شاء الله للفروع في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.